تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، ألا وهو مشاهدة المقاطع الإباحية والجنسية. اعلم أخي الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة، أن مشاهدة المواقع الإباحية والجنسية والمشاهد الساقطة والمقززة هذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فإن الله جل وعلا قد حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات أو مخالطتهن، ولو لم يكن في ذلك شيء من الفاحشة، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فهذا هو حكم النظر الذي يقع بين النساء والرجال الأجانب، فكيف إذن بهذه الأجساد العارية في هذه المقاطع الإباحية والمشاهد الجنسية التي استهان بها كثير من الناس، هذه المشاهد التي تعرض العورات المغلظة وتدعو دعوة صريحة إلى الزنا الذي حرمه الله ورسوله، وتدعو إلى الرذيلة التي نزه الله عباده عنها، والتي من شناعتها أن الله سبحانه وتعالى لم ينه عن الوقوع فيها فحسب، بل نهى عن القرب منها، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والنفس تمنى وتشتهي، أي تتمنى ذلك وتشتهيه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن لو سأل سائل عن حكم مشاهدة المواقع أو المقاطع الإباحية الجنسية، نقول حكم ذلك هو التحريم القطعي الذي لا ريبة فيه لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجوز النظر إليها ولا إدخالها البيوت، حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بغض الأبصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات إلا من الزوج أو ملك اليمين. ثبت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نزر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد، إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدنا خاليا، يعني خاليا بنفسه، هل يجوز له أن يجلس عاريا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الله أكبر، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فإذا كانت هذه المفاسد ثابتة في حق المتزوج، فإن إفسادها لغير المتزوجين أعظم، وإن خطرها عليهم أكبر، لأنها تجرئهم على الفواحش، وتجعل هذا هينا في نفوسهم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تفقدهم المناعة وتقضي على صبرهم عنها. ولا يجوز النظر إلى عورة أحد، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إلا عند الضرورة الملجئة كنظر الطبيب إلى العورة ونحو ذلك، ويكون النظر بقدر الحاجة، فما زاد على قدر الحاجة فهو إثم. طب بعض الناس يدعي أنهم يريدون التعلم من هذه المقاطع الإباحية الجنسية، ويريد أن يقضي على الفتور، فيقول بعض الناس: أنا أتعلم من هذه المناظر وأتغلب على الفتور. نجيب على هذه الشبهة ونقول: إنها دعوة متهافتة. إذ بإمكانك أن تتعلم وأن تتغلب على الفتور بالقراءة في كتب السنة، أن تتعلم بالقراءة في كتب السنة وكتب الفقه. يعني لو فتحت أي كتاب من كتب السنة أو كتب الفقه، في كتاب النكاح ستجد العلماء ما تركوا شيئا إلا وبينوه، ففي هذه الكتب بعض التفاصيل في هذا الجانب بدلا من النظر إلى الحرام. وهناك أضرار كثيرة ذكرها أهل العلم، أضرار خاصة وأضرار عامة، أضرار بالمجتمع وأضرار بالنفس وبالزوجة إلى غير ذلك من هذه الأضرار. منها مثلا من الأضرار الخاصة في مشاهدة هذه الأفلام والمقاطع الجنسية الإباحية، قال العلماء: هذه المقاطع تتسبب في أضرار جسدية. يعني أثبتت الدراسات أن من يشاهد هذه المقاطع الإباحية تتأثر نظرته للعلاقة الجسدية مع زوجته، ولا يحصل على الإشباع الذي يحصل عليه من لا يشاهد هذه المقاطع. أيضا من المفاسد والأضرار في مشاهدة هذه الأفلام الإباحية أن المدمن لهذه الصور ينتهي به الأمر إلى عدم الاستجابة لصورة عادية، بل يبحث دائما عن الصور الأكثر شذوذا عن العادة، حتى يصل به الأمر إلى أن زوجته لا تثيره جنسيا ولا تحرك فيه شيئا وإن كانت أجمل الجميلات. أيضا من المفاسد انخفاض مستوى التركيز، مما يضعف الذاكرة ويجعل عملية الاستيعاب بطيئة جدا، كما تجعل الشخص أكثر عرضة لسرعة النسيان. أيضا من المفاسد الجسدية أن الأفلام الإباحية تسبب الأرق وقلة النوم والسرحان والشعور بصداع شديد ومتكرر نتيجة انشغاله بتلك الأفلام الإباحية. هذه بعض الأضرار الجسدية. وأما عن الأضرار النفسية فهي تذهب الغيرة، تذهب الغيرة، لا يغار على أهله، وهذا ديوس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الديوس الذي لا يغار على أهله، الذي يجلس هو وامرأته لمشاهدة هذه الأفلام الإباحية، فهي تذهب الغيرة وتقتل الحمية في النفس، وهذا من مفاسدها العظيمة. وأيضا من المفاسد النفسية الشعور بالاكتئاب، دائما يكون مكتئبا، دائما يسأل أريد طبيبا نفسيا. أيضا العصبية في المزاج وسرعة الغضب، كل هذا من مشاهدة هذه الأفلام الإباحية. أيضا تجعل صاحبها دائم الشعور بالإرهاق والخمول والكسل والميل إلى العزلة، لا يريد أن يختلط بأحد من الناس، يريد أن يعتزل الناس. هذه بعض الأضرار النفسية. وأما عن الأضرار الأسرية فالاستمرار على مشاهدة هذه الأفلام الإباحية يقضي إلى ما هو أشد حرمة من طلب أوضاع محرمة مع الزوجة كالجماع في الدبر. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وللأسف إن كثيرا ممن ابتلي بمشاهدة الأفلام الإباحية يشتهي أن يطبق ما يراه فيها، والواقع خير شاهد على ذلك. أيضا جعل الإنسان ينظر ليس فقط إلى عورات النساء بل إلى عورات الرجال المغلظة، ومن الواضح الجلي أنها تسبب في مشاكل أسرية بين الزوجين، لأن من يشاهد هذه الأفلام يريد من زوجته أن تطبق له ما يرى، والمسكين لا يعلم أن المقطع الذي يتكون من عدة دقائق يتم تصويره في أيام بل وشهور حتى يخرج بهذه الطريقة الفجة. هؤلاء يكسبون الأموال من وراء ذلك، نسأل الله العافية. أيضا من الأضرار أضرار على المجتمع. يكفي أن سامعها ومشاهدها يكون متبلد الشعور، عنده تبلد، لا يهتم بأمر مجتمعه ولا أمته، لا يتقدم في عمله ولا في وظيفته، ولا يشعر بحال أهل بيته، شغله الشاغل إفراغ شهوته والجري خلف نزواته. كما وأن سماع هذه الأفلام الإباحية وتداولها فيه إشاعة لهذه الفاحشة في المجتمع بين الشباب، سواء كان ذلك عن طريق مقاطع تتداول على المحمول، طريق النت، طريق أي وسيلة من الوسائل الحديثة، بلوتوث، واتساب، عن طريق الدش، إلى غير ذلك من الوسائل. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذين يحبون إشاعة الفاحشة بين المسلمين مجرد أنهم يريدون انتشارها فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن يقوم ببث ذلك في بيوت المسلمين ففيها دعوة للمعصية والفاحشة، والذي ينقلها لغيره عليه وزره ووزر من عمل بعمله أو دعا له إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وأما عن الضرر الديني فإن مشاهدة المواقع والمقاطع الإباحية يذهب المروءة، يذهب المروءة ويسقط العدالة، وهذا يتسبب في قسوة القلب والزهد في الحلال والتهاون بالنظر للمحرمات والتجرؤ على انتهاكها، فيعيش العبد في غفلة عن الله عز وجل. فالتمادي في هذه الأعمال المستنكرة والإصرار عليها كبيرة من كبائر الذنوب، فاحذر أن تلقى الله على هذه المعصية، احذر أن تلقى الله على هذه الكبيرة. ومن أشد أضرارها الموت على سوء الخاتمة. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين، ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين. هذه امرأة لم تكن لذتها القرآن ولا في أداء ركعتين في جوف الليل، لم يكن أنسها في طاعة الله ولا في قراءة كتابه، إنما كان أنسها مع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، كانت تجد أنسها في العبث، العبث في مشاهدة هذه القنوات الفاضحة الإباحية، كانت تعبث مع التلفاز يوما فهو أنيسها في ليلها ونهارها، فكانت في يوم من الأيام كعادتها تعبث بجهاز التحكم الريموت وتتنقل بين القنوات التي تنشر الرذيلة وتنشر الفاحشة وتغضب الله سبحانه وتعالى، وفي لحظة غفلتها وإعراضها عن الله كانت تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراها، وكانت تظن أن الموت لا يأتيها، هذا ظنها، كانت تظن أن لها لن تموت إلا على طاعة، لن تموت إلا وهي تصلي، لن يأتيها الموت إلا وهي في المسجد، لن يأتيها إلا وهي تركع ركعتين. وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات يأتيها فيقبض روحها وهي في حالة إعراضها وبعدها عن الله، فحاول أهلها أن ينزع الرموت من يدها وأن يزيحوه، ولكن والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ذهبوا إلى المغسلة فغسلتها، ثم أرادت أن تنزع هذا الجهاز من يدها لكنها حارت، كلما أرادت أن تنزعه تكسرت يدها، فاتصلوا بأحد العلماء الأجلاء فأشار عليهم أن تدفن هذه المرأة بهذا الأمر وأن تدفن بهذا الجهاز، نسأل الله السلامة والعافية. فيا من تسمع هذه المقاطع، يبعث العبد على ما مات عليه. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن مشاهدة المقاطع الإباحية والجنسية كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. عرفنا قبل الفاصل أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله حسن الخاتمة. ها هم ستة من شباب طلبة كلية الحقوق جاءوا بفيلم عار واستمعوا إليه، ودخل أحدهم الخلاء وأغلقه على نفسه وطالت غيبته في الخلاء، فكسروا عليه الباب فوجدوه قد فارق الحياة وهو يفعل العادة السرية. فنسأل الله حسن الخاتمة. من عاش على شيء مات عليه، وها هو آخر دخلوا عليه وهو يشاهد هذه المقاطع فوجدوه يحتضر، فقال له أحدهم: قل لا إله إلا الله. قال: لا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا. قل لا إله إلا الله. قال: لا. حتى فارق الحياة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا من تشاهد هذه المقاطع الإباحية يبعث العبد على ما مات عليه، هل ترضى أن تموت وأنت تشاهد هذه المشاهد؟ أترضى أن تقوم من قبرك بتلك الفضيحة؟ اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طب هنا سؤال أسأله بعض الناس، وهو: ما العلاج؟ من ابتلي بمشاهدة المقاطع الإباحية الجنسية ما العلاج؟ الجواب: أولا، اعلم أن من أسماء الله الحسنى الرقيب. الرقيب يعني المراقب، المطلع على أعمال العباد، لا تخفى عليه خافية. إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالسر والعلن في علمه سواء. فيا من جلست أمام هذه المشاهد الفاضحة وترى الرجال والنساء يرتكبون الفاحشة، وتنظر وتجعل امرأتك أيضا تنظر إلى هذه الفواحش المغلظة بأبشع الصور، أين استشعار رقابة الله تعالى لك؟ أين حياؤك من الله؟ ألست تستحي من أن ترى هذه المشاهد أمام أمك أو أبيك أو ابنتك؟ فالله أحق بهذا الحياء، فالله أحق بهذا الحياء. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سبحانه وتعالى. ثانيا، اعلم أن هذه الأعضاء المتلذذة بالحرام ستشهد عليك يوم القيامة. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيخاطب المرء جوارحه وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ لما يا عين تشهدين؟ لما يا سمع تشهد؟ ولكن الجواب أعظم، الجواب أعظم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وذلك كله في مشهد لا مثيل له، لا مثيل له. فرحماك ربي، رحماك ربي. ثالثا، من أجمل طرق العلاج ما نصح به فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال: منها البعد عن كل ما يهيج الشهوة، كالاستماع إلى كالاستماع إلى الأغاني الماجنة، النظر إلى الصور الخليعة مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات. ثانيا، توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة، كرسم زهور، رسم مناظر طبيعية غير مثيرة، بدلا من رسم صور فاضحة خليعة. أنت عن ذلك مسؤول أمام الله عز وجل. أيضا، تخير الأصدقاء المستقيمين. الصاحب ساحب، ابحث عن صديق يأخذك لبيت الله، يأخذك للمسجد لتسمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فتخير الأصدقاء المستقيمين، وانشغل بالعبادة عامة، ولا تستسلم للأفكار، واندمج مع المجتمع بالأعمال التي تشغلك عن التفكير في الجنس. أيضا، من طرق العلاج عدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التي تفتن وتثير الغرائز. أيضا، عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي. أيضا، البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن ولا تراعى فيها الحدود. هكذا قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة. رابعا، الواجب على الشاب المسلم أن يهدئ من ثورته الجنسية بالزواج إن كان قادرا، وإلا فليستعفف. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومما يعين على الاستعفاف الصوم، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ فإنه له وجاء، أي قاطع، أي أن الصوم يقطع الشهوة. فهذا هو طريق العلاج: الزواج أو الصوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذه همسة في أذن أولياء الأمور: خففوا وهونوا على الشباب في الزواج، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفساد عريض، وفساد عريض. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، لماذا نضيق على شبابنا وفتياتنا؟ لابد لكل أب ولكل أم أن تيسر على أبناء المسلمين في أمر الزواج، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا ما علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا ننصح الشباب في طرق العلاج بالدعاء. أيها الشاب، عليك باللجوء إلى ربك. أيها المبتلى بمشاهدة المواقع الإباحية، ادعو ربك، إلجأ إلى ربك في شدتك ومحنتك، وقل يا رب، يا رب، واعلم أنه مطلع عليك ويراك ويسمعك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أخي الحبيب، الله يراك ويطلع عليك ويسمعك حينما تلجأ إليه في جوف الليل. يسمعك، نعم يسمعك. إياك وأن تستهين بنظر الله إليك، وأن تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رب اغفر لي وتب علي. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي وتب علي. نعم، فالدعاء سلاح قوي لمصارعة أعداء الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هل لجأت إلى ربك وقلت: تب علي، اغفر لي، ابعدني عن مشاهدة الحرام؟ هل لجأت إليه عندما يرخي الليل سدوله في الوقت الذي ينزل فيه إلى السماء الدنيا يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. قل له ذلك بلسانك ومقالك: يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن ذا يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم أني مسلم. قل له: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدعاء عبادة أنت عنها، أنت عليها مأجور من الله سبحانه وتعالى. وأنصحك أخي الحبيب: الإلحاح في الدعاء، لح في دعائك. قال بعض السلف: أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له: كيف؟ قال: عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي في هذا الوقت أعلم أن الله استجاب دعائي. فالدعاء سلاح قوي لمصارعة أعداء الله. ثالثا الإكثار من ذكر الله. أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، والخامسة منهن هي وأمركم أن تذكروا الله، وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أكثر من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، قال الشيطان خاتم على قلب ابن آدم، خاتم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس خنس. قال ابن القيم رحمه الله وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وقال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا، فيقال قد مسه الإنسي، فيقال قد مسه الإنسي. اعلم أخي الحبيب أنه ما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المحرمات إلى أن نقف وقفة مع أنفسنا. ما أكثر التبرج، ما أكثر النساء والعيون المكحلة، ما أكثر اللباس القصير والضيق والصور المتحركة الحقيقية في الشوارع والمطبوعة على الأغلفة، ما أكثرها، ما أكثرها. بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور، فإذا علمت أن نظر الله إليك أسرع وأسبق من نظرك إلى المرأة ربما استحييت وغضضت بصرك. قال الحسن رحمه الله إنهم وإن هملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال بعض المشايخ الناس يطلبون العز في أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، فمن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه عاداه فيما عصاه فيه. وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طب بعض الناس يسأل ويقول ما خطورة النظر إلى هذه الفواحش، ما خطورة النظر إلى هذه المواقع المقاطع الإباحية. نقول يا إخواني نحن ذكرنا أن هذا يؤدي إلى انتشار الفاحشة في المجتمع. يقول ابن القيم رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. ليه؟ لأن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة ثم خطيئة. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم من القوس والوتر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فمن آفات وعقوبات النظر إلى الحرام أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عليه. وهذا أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه. قال ذنون: اللحظات تورث الحسرات. فأسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. هذه بعض الآفات التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها. منها أيضا أن النظر إلى الحرام يؤدي إلى فساد القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كما أن الحصيرة مكونة من أعواد، فتعرض الفتن هذه على القلب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا، يعني سواد خالط البياض فأصبح اللون كالرمادي، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المنكوس، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا من أشرب من هواه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: أكثر فساد القلب من تخليط العين، ما دام باب عين البصر موثوقا فالقلب سليم من كل آفة، فإذا فتح طار الطائر وربما لم يعد بعد. الله أكبر على هذا الكلام النفيس لابن الجوزي رحمه الله تعالى. هناك بعض ما ذكر في أخبار السلف عن عدم النظر إلى الحرام عموما، منها عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعود ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لو انفقأت عينك كان خيرا لك. الله أكبر على فهم هؤلاء. وقال أيضا: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. وقال أيضا ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. وعن أنس رضي الله عنه قال إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تمضيا. الله أكبر. خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول إذا لقيت امرأة فغمض عينك حتى تمضي. وعن عتبة ابن غزوان قال قال لي أبو موسى الأشعري ما لي أرى عينيك نافرة؟ فقلت إني التفت التفاتة فإذا جارية منكشفة لبعض الحبش، فلحظتها لحظة فصككتها صكة إلى ما ترى. فقال له أبو موسى استغفر ربك فإنك قد ظلمت عينيك، لك أول نظرة وعليك ما بعدها، لك أول نظرة وعليك ما بعدها. وقال سفيان كان ربيع ابن خثيم يغض بصره، فمر به بعض نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى، فتعوذنا بالله من العمى. قال أبو حكيم خرج حسان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها؟ كم من امرأة حسنة يعني جميلة نظرت إليها اليوم ورأيتها؟ فلما أكثرت قال ويحك ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. الله أكبر. الله أكبر على هذا الفهم من سلف الأمة في غض البصر وعدم مشاهدة الحرام الذي تفشى في مجتمعنا اليوم. فينبغي علينا أن نعود إلى الله وأن نفتح صفحة جديدة بالتوبة والأوبة إليه. فالتوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. وقالوا تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط ذكرها الإمام النووي رحمه الله: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم عليها، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. إن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبتك. وأيضا أنصح نفسي وإياك بصلاة التوبة، وهي أن يقبل العبد على صلاة ركعتين فيحسنها ويخشع فيها، تكون كفارة لذنبه وطهارة لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. فأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حمار.